الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الأول أصحاح 6. احنا انتهينا إلى أن التابوت بعد ما قعد في بلاد الفلسطينيين 7 شهور بعد هزيمة اليهود وقتل أولاد عالي الكاهن وموت عالي الكاهن، أن هم ضربوا بالبواسير أو بضربة زي الطاعون وحبوا يرجعوا التابوت مكرم إلى بلاد اليهود خوفا من إله إسرائيل. وعملوا الحركة اللي عملوها أن جابوا عجلة وحطوا عليها التابوت وحطوا معها اعتذارهم أو قربان إث الخمس حجارة كده من الذهب وخمس فران ذهب، وركبوها على بقرتين وسابوا أطفال البقر الرضع مش معاهم لعل البقرتين يعني يراجعوا نفسهم ما يتحركوش. وشفنا أنه العجلة دي اتحركت، يقول في عدد 13: وكان أهل بيت شمس يحصدون حصاد الحنطة في الوادي، فرفعوا أعينهم ورأوا التابوت وفرحوا برؤيته. فأتت العجلة إلى حقل يهوشع البيت شمسي ووقفت هناك، وهناك حجر كبير فشققوا خشب العجلة وأصعاد البقرتين محرقة للرب. فأنزل اللاويون تابوت الرب والصندوق الذي معه الذي فيه أمتعة الذهب فوضعوها على الحجر الكبير. وأصعد أهل بيت شمس محرقات وذبحوا ذبائح في ذلك اليوم للرب، فرأى أقطاب الفلسطينيين 5 ورجعوا إلى عقرون في ذلك اليوم. برضو ملحوظة قالوها بعض الآباء أنه التابوت وقف في حقل واحد اسمه يهوشع البيت شمس، وكلمة يهوشع هي نفسها يشوع أو يسوع. يهو يعني يهوى، شوع يعني أو سوع يعني مخلص أو يخلص. فاستقرار التابوت في بيت يشوع أو وقوفه عند بيت يهوشع ده إشارة أنه هو ده موضع راحة الله، حيث يوجد يسوع له المجد بعد كده هو المخلص الحقيقي. إنما واضح أنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، لا اليهود كويسين ولا الفلسطينيين كويسين. فالتابوت لا يرتاح إلا عند الابن الوحيد له المجد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. وبعدين لما وصلوا بقى عند أهل بيت شمس أحرقوا محرقات وذبحوا ذبائح وعملوا احتفال برجوع التابوت. وهذه هي بواسير الذهب التي ردها الفلسطينيون قربان إث. يقصدوا البواسير يعني تماثيل كده لكتل ذهبية حطوها في مقابل ضربة البواسير كل عن قبيلته، واحد لأجدود، واحد لغزة، واحد لأشقلون، واحد لجت، واحد لعقرون. دول أكبر 5 مناطق أو قبائل عند الفلسطينيين. وفئران الذهب بعدد جميع مدن الفلسطينيين للخمسة الأقطاب من المدينة المحصنة إلى قرية الصحراء. وشاهد هو الحجر الكبير الذي وضع عليه تابوت الرب، هو إلى هذا اليوم في حقل يهوشع البيت شمس. هو كان فيه حجر كبير حطوا عليه التابوت وقدموا قدامه الذبائح، وما زال الحجر في وقت كتابة السفر يعني كان الحجر الكبير ده موجود في بيت يهوشع البيت شمس. وضرب أهل بيت شمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب. هنا واحد يقول الله، طب ما هم دول دلوقتي يهود ورجع لهم التابوت واختار المكان ده، طب كان المفروض إيه؟ كان المفروض 2 على الأقل: أن يجتهدوا بسرعة لوجوده في خيمة الاجتماع حيث مكانه الطبيعي، مكانه جوه القدس، القدس الأقداس، قدام منه قدس، قدام منه ساحة خيمة الاجتماع. ولازم الحاجة التانية يقوموا بخدمته أكبر كهنة عند اليهود، ده الطقس الطبيعي لاحترام تابوت العهد. هما وقفوا على كده، عجبهم بقى أن التابوت بقى عندهم في القرية، لا اهتموا يقفوا قدامه كهنة يهود ولا اهتموا برجوعه إلى خيمة الاجتماع أو بوجوده في مكان لائق به. هم اعتبروها كده امتياز شخصي أنه دخل بيت شمس، وزي اللي اتعمل إيه مزار بقى أو متحف الناس جدا داخلة تتفرج. طب ما هو حسب الشريعة محدش مفروض يشوف تابوت العهد، تابوت العهد ده جوه قدس الأقداس اللي ما يدخلوش غير رئيس الكهنة مرة في السنة يقدم ذبيحة عن نفسه وعن شعبه. بسبب هذا التقصير، لأن دول بقى يعني عن إدراك بيقصر، يجوز الفلسطينيين ما كانوش دريانين، إنما دول دريانين بالشريعة وعارفين إنه ده لا يليق. في ناس أحيانا من كتر كرم ربنا تتهاون في حق ربنا، تلاقي ربنا كده طيب ومتساهل وبيجي لغاية عندهم، تعتبر ده امتياز ليهم من غير ما يبصوا ربنا طب في المقابل مستني ايه، مستني الخشوع والاحترام والتقدير والالتزام بالوصية. فلما قعد تابوت العهد في بيت شمس وربنا ما لقاش منهم هذا الاحترام اللائق، ضرب أهل بيت شمس، وضرب من الشعب 50,000 رجل و70 رجل. بعض بيقول 70 رجل دول من القرية، و50,000 دول بقى اللي قاعدين يزوروا من بقية إسرائيل، جايين اعتبروها ايه، فرجة. محدش طيب يقول ده مش مكانه، فين الكهنة اللي تخدمه، محدش فكر بالطريقة دي. فناح الشعب لأن الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة. فقال أهل بيت شمس: من يقدر أن يقف أمام الرب الإله القدوس؟ أحيانا ربنا يشد على شعبه شدة جامدة عشان يعرفوا قدره. الواحد لما ما بيجيش بالذوق بيجي بالشدة أحيانا، وربنا غرض خلاص الناس. يعني في الكنيسة الأولى الشعب كان حلو، إنما كانت هتتسرب إلى الشعب خطية مزعجة، هي خطية الرياء، تمثيلية التدين على يد حنانيا وسفير، إنه بقى كل واحد يعمل فيها كده متدين ويحط فلوس ويقول دي الفلوس بتاعتي كلها وهو مراكن الفلوس. فلما مات حنانيا وسفيرة بعقاب إلهي يقول صار خوف في كل نفس، كله خائف. فربنا مع ضرباته الشديدة بيبقى عاوز الناس تخاف، لأنه الخوف حكمة، لأن الكتاب بيقول رأس الحكمة مخافة الرب، واللي ما يخافش من ربنا ما يمشيش صح. فالخوف ده مهم، يقول مخلصين البعض بالخوف. لما تلاقي واحد ما بيخافش ربنا هيستحل أي خطية وهيستهين بمراحم الله وطول باله، فيقعد بقى يغلط أكتر بحجة أن ربنا طيب. ما ربنا طيب بس ربنا قدوس. فلما انضربوا ضربة جديدة كده، قال أهل بيت شمس: من يقدر أن يقف أمام الرب الإله القدوس؟ أخيرا فهمتم أن الوقفة قدام الرب الإله القدوس ليها التزاماتها. إن كان ربنا سكناه في السماء يترعبوا قدامه الملائكة اللي واقفين قصاده، إحنا كبشر نقف كده أي وقفة ونعبد بأي طريقة. من يقدر أن يقف أمام الرب الإله القدوس؟ القصص دي تخلينا واحنا قدام المذبح بنصلي في القداس واللي داخل يتناول يبقى خايف، عنده خوف مقدس، مش خوف يمنعه من التناول، انما خوف يشجعه على التوبة. في خوف يضر وفي خوف يفيد. الخوف لو وصل ان الانسان بعد عن ربنا يبقى خوف غلط، انما الخوف المفيد ان الواحد يخاف ربنا ويتوب ويبقى حذر يبقى واخدها جد في علاقته مع ربنا وفي وقفته قصاد ربنا. حتى ان احنا في القداس نقول اسجدوا لله بايه، بخوف ورعدة، لانه انت الذي يقف امامك الشاروبيم والسرافيم. ناح الشعب لان الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة. وقال اهل بيت شمس: من يقدر ان يقف امام الرب الاله القدوس هذا؟ والى من يصعد عنا؟ هنودي فين طيب دلوقتي التابوت؟ إذا كان عندنا في بيت شمس وهي قرية يهودية حصل كده، طب هنوديه فين، هنصعده فين؟ وأرسلوا رسلا إلى سكان قرية عاريم، قرية جنبهم، قائلين: قد رد الفلسطينيين تابوت الرب فانزلوا واصعدوا إليكم. يبدو أن قرية عاريم دي أحد قرى صبتلاوي، فدول أولى طبعا بوجود التابوت عندهم، لأن دول لاويين منهم الكهنة اللي يقدروا على خدمة التابوت وعارفين كويس أصول احترام التابوت. فقالوا لبتوع أهل عريم: ما تيجوا تاخدوا التابوت. كان ممكن يحصل زي ما حصل مع الفلسطينيين لما قرية قالت لقرية خدوا التابوت، قالوا لهم لا، بعد اللي شفناه عملوا فيكم احنا نخاف، انتوا عاوزين تموتونا. فممكن بعد كده كانوا يخاف نشوف أهل يعاريم عملوا إيه. فجاء أهل قرية يعاريم وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبي نداب في الأكمة وقدسوا أليعاذار ابنه. التعبير ده يؤكد أن دول لويين، لأنه تقديس شخص يعني تكريسه يعني تخصيصه، يعني ده من سبط لاوي لحراسة تابوت الرب. يبقى اللي عملوه أهل يعاريم يفرق عن أهل بيت شمس، أنه ما عملوهاش منظر كده الناس تتفرج عليه وباش أي حد يجي يقرب ويلمس، لا، عارفين كرامة التابوت، كرسوا شخص يخدم هذا التابوت يحرسه وحطوه في بيت مقفول عليه، لأنه لسه ما فيش هيكل سليمان. وكان من يوم جلوس التابوت في قرية عريم أن المدة طالت وكانت 20 سنة، يعني ما حصلش ضربات، يعني هما ما قعدش في بيت شمس شهرين ثلاثة وحصل ضربة جديدة، وعند الفلسطينيين 7 شهور ضربات في كل حتة. إنما في أهل عريم، عند أهل عريم ربنا ارتاح. طب يا رب أنت مرتاح لا هنا في ذهب ولا في غنى ولا في هيكل سليمان ولا في ملك واقف يعبدك زي داود بعد كده، إنما إيه اللي موجود هنا؟ راجل طيب اسمه أبي نداب وابنه الطيب اسمه أليعذار. ما سر هذا البيت الذي قيل عنه هذا هو موضع راحتي، ها هنا أسكن لأني اخترته؟ إيه اللي عجبك في البيت يا رب؟ سبت بلاد الفلسطينيين الأغنى وسبت بيت شمس اللي يعني عملوا منها منظر وجابوا الناس كلها، تيجي في قرية عريم الأفقر والأصغر وترتاح؟ أولا أبي نداب معناها أبو الكرم أو بيت الكرم أو ابن الكرم، يعني دي صفة خاصة زي راجل كريم يعني. وألي عاذر يعني الله عوني، كلمة لعاذر أو ألي عاذر يعني الله معين. فالأب وابنه بيقدموا صفتين يريحوا قلب ربنا، صفة الكرم الشديد، ودليل كرم أبي نداب أنه عمل إيه؟ جاب ابنه أغلى ما عنده وخصصه للعبادة، قال له تسيب كل اللي في إيدك، ده عندنا تابوت العهد، لا عاوزك تشتغل في الرعي ولا في الزرع، أنا عاوزك تقف صبح وليل تعمل تسبحة ومزامير وتبقى مسؤول عن حراسة بيت الرب، حراسة تابوت العهد. فهنا هذا الكرم في أن واحد بيقدم ابنه، دي بتريح ربنا تفرحه كده، لأن ربنا مش بيرتاح بالفلوس وبالكلام ده، ربنا بيرتاح بالحب، بيبص للقلب. فأبينا داب من قلب نقي قدم ابنه للعبادة مكرسا مخصصا. الحاجة التانية فأبينا داب أنه لم يخف أن يدخل التابوت بيته. طب أنت راجل سمعت أن الفلسطيني ضربوا بالبواسير، والجماعة بتوع بيت شمس انضربوا ضربة منهم ناس ماتت، طب أنت مش خايف تدخل التابوت؟ قال لا، أنا بحب ربنا، أنا بحب ربنا، هيخضب علي لي ربنا. فكين لما أنبى أنطونيوس قال أنا لا أخاف الله لأني أحب الله، يعني الواحد من كتر ما بيحب ربنا ربنا يرتاح عنده، فهو ما عندهش خوف من المبالغ فيه، عنده خوف طبعا العبادة الحلم، لكن من كتر حب ربنا ما خافش من التابوت، قال أنا التابوت هكرمه من كل قلبي بكل طاقتي لأني بحب ربنا. فربنا ارتاح عند أبي نداب. أيضا كلمة قدسوا أليعذار ابنه لأجل حراسة تابوت الرب، تقديس الإنسان لحياته يفرح ربنا يريح ربنا، إن احنا نبقى شعب مقدس. شعب مقدس يعني إيه؟ يعني قلبك كله ربنا، مخك كله في ربنا، حاجتك كلها بتاعت ربنا. لما تبقى عايش بقلب مكرس، أو بتعبير العهد القديم يسموه قلب منتدب، يعني بيقدم كل اللي عنده فوق هو فرحان لربنا، يقوم ربنا يقول ها هنا أسكن لأني اخترت، أنا كده مبسوط. طب دي قرية صغيرة والناس مش هتعرف تروح لك هناك، وده بيت في الأكمة، يعني كده في حتة فقيرة ومعزولة، بس ربنا مبسوط كده، مبسوط في قلوب أحبائه البسطاء والمتواضعين والفقراء واللي عارفين قدره واللي يحبوا حضوره. ربنا قد يسكن في بيوت الفقراء أكثر مما يسكن في بيوت الأغنياء، ربنا يسكن في قلوب البسطاء أكثر مما يسكن في عقول الحكماء. ربنا له اختياراته. شوفوا بقى البيت البسيط ده الغلبان ده أحسن من أي مكان تاني ارتاح في ربنا الفترة اللي فاتت. والناس البسطة تقول أبينا داب وقال لي عذار، ريحوا ربنا وفرحوه وقعد في هذا البيت 20 سنة، 20 سنة في المكان ده. ده كل ده في زمن صموئيل النبي. كان من يوم جلوس التابوت في قرية عاريم أن المدة طالت وكانت 20 سنة. كمان حكاية المدة طالت دي لها معنى تاني أو تأمل تاني. ربنا ضيف خفيف لو ما مسكتش فيه كأنه يمشي، لازم تمسك فيه. قيل عن تلميذي عمواس فضل المسيح ماشي معاهم وهم مش عارفينه ويحكي ويحكي وهم فين كده قلبهم بتحرك ببطء، لأن قال لهم أنتوا بطيئة الإيمان في بطيئة القلوب في الإيمان. وبعدين لما وصلوا حتة عمواس دي قال لهم أنا لسه همشي قدام تاني، قالوا لي مش ممكن. يقول الكتاب مسكوا فيه وألزماه، امكس معنا مش هنسيبك. طب ما أنا بقالي 6 ساعات بحكي معاكم، أبد مش هنسيبك، مش ممكن تكمل لوحدك. لما ألزماه دخل البيت عندهم وكسر الخبز وعرفاه عند كسر الخبز واختفى عنهم. ليه؟ عشان مسكوا فيه، مسكوا في ربنا. هل الواحد فينا بيمسك في ربنا ولا ربنا يقول طب يعني أمشي؟ نقول له طيب تفضل. تفضل إزاي ده ربنا؟ كم واحد يعمل زي يعقوب لما قال له لن أطلقك لن أتركك حتى تبارك، يقول له ما أنا لازم أمشي، مش مفروض حد يشوفني في الفجر، أنا جاي لك مخصوص بس أشجعك عشان موضوع عيسو ده. قال له أنا مش هسيبك، أنا مش هسيبك، بقى تبقى قدامي هسيبك، مش هسيبك أبدا. إحنا ما بنعرفش نعمل دي للأسف، بسبب ضعف أجسادنا، بسبب يعني عدم تعودنا على الصلوات الطويلة، بسبب مشغولياتنا السطحية بالدنيا، ما بنمسكش في ربنا. لما أبي نداب مسك في ربنا وقال يعذر ابنه شجعه وقال له أنا كمان مش هسيب التابوت عيني عليه صبح وليل طول الوقت، ربنا قال أنا هنرتاح، أنا هقعد في البيت كتير يا رب. قال لغاية 20 سنة هقعد لغاية ما نشوف الخطوة الجاية إيه. إحنا ممكن ربنا ما يبقاش ضيف في بيوتنا، يبقى ساكن معانا وعايش معانا، بس كم واحد بيلزمه، كم واحد بيمسك في ربنا، كم واحد عنده قلب أبي نداب الكريم أو قلب ألي عذار المتواضع. هو دي القلوب اللي تفرح وتريح. وناح كل بيت إسرائيل وراء الرب. يعني إيه؟ في الزمن ده بعد موت عالي الكاهن الحكاية عمالة تنزل، بمعنى شعب بقى فقير. الفلسطينيين طبعا لما هزموا اليهود زلوهم وخدوا منهم أراضي، وبقت الناس عايشة بالعافية والفقر زاد قوي، والناس حاسة ان ربنا غضبان عليه من ساعة الهزيمة اللي راح فيها ولاد عالي الكاهن واتاخد فيها التابوت، يعني من 20 سنة. فابتدوا بقى أخيرا يفوقوا ويتوبوا. ناح كل بيت إسرائيل، ابتدوا بقى يسترجعوا فين أيام موسى النبي وفين أيام يشوع، وما كانش حد يقدر يقف قدام شعب الله، وفين زمن شمشون والقضاء وجدعون ويفتح كل ده قبل صمويل. أحيانا الإنسان يفهم ببطء. يعني إيه؟ يعني ربنا من الأول قايل لهم تمشوا معايا همشي معاكم وكل حاجة تمشي سهلة، تسيبوني هسيبكم الدنيا هتخبط فيكم وتبهدلكم، يعني كلام سهل وكلام واضح. تقوم الدنيا تخبط فيهم وتزلهم وما يفهموش. طب ما تفهمش من شهر، من 2، طب من سنة، ابدا، فضلوا 20 سنة عشان يفهموا انه ما فيش حاجة هتمشي كويس غير لما يرجعوا لربنا. بدل ما نقول اليهود دول ما بيفهموش زي ما قال عليهم أشعياء، الطور عارف صاحبه والحمار عارف معلف صاحبه وطريق سكة قاني، أما شعبي فلا يفهم. بدل ما نقول عليهم كده الخفل نكون إحنا كمان ما بنفهمش. بمعنى إيه؟ أحيانا ربنا يبعت رسائل واضحة وصريحة ويبقى الواحد مش عاوز يفهم. كأنه قيل عن اليهود ما يقال عن كثيرين: لهم عيون يبصرون وإيه؟ ولا يبصرون، آذان يسمعون ولا يفهمون. ساعات الواحد يبقى عاوز يقول اللي قصاده: هو أنت مش بتفهم؟ ما الكلام واضح، الحياة ربنا اللي عاوز يقول كده. تبقى الدنيا مش ماشية ليه؟ عشان أنا مش تايب. ما أنا لو تبت كويس الدنيا هتمشي سهلة، كل حاجة تتحل، المشاكل تتحل والبركة ترجع والسلام يحل، ويبقى الواحد عنده حكمة وقلبه مفتوح لكل الناس والمشاكل تهون. بس أنا مش تايب، لسه في حاجات مش تايب عنه. ففين بقى لما اليهود فهموا أخيرا بعد سنين هذا عددها: ناح كل بيت إسرائيل وراء الرب. يعني إيه؟ يعني أنت فين يا رب؟ إحنا سبناك فعلا، إحنا اللي قصرنا، إحنا اللي أهملنا. وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب. يبقى واضح أن حركة النواح دي حركة توبة. فأخيرا صموئيل بقى شم نفس، وصموئيل بقى واخد كل السنين دي وعظ وتعليم ومحاولة مع الناس يتعدلوا ويرجعوا. صموئيل النبي صوت ربنا في الوقت ده، فعمال يلف على القرى يقول لهم: يا ناس توبوا، كعادة كل الأنبياء. لكن أخيرا اتحرك قلب هذا الشعب بالتوبة، فصموئيل فرح. برضو دي رسالة مهمة، أن كل راعي، كل كاهن، كل خادم، كل أب، ما فيش حاجة تفرحه زي توبة أولاده. لأن الكتاب قال: السماء كلها تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. زي ما ربنا بيفرح اللي بيشتغلوا مع ربنا بيفرحوا، إيه اللي يفرحنا أكتر من ناس تكون ماشية بعيد عن ربنا وتقرب من ربنا؟ إيه فرحة تانية أكتر من كده؟ ده معناها أن هم اتنقلوا من الموت للحياة، من مصير جهنم إلى مصير الملكوت. وفي حاجة تفرح أكتر من كده؟ فصموئيل بقى بحماس شديد فرحان لقى ناس تسمع له أخيرا. قال لهم: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروث من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. ناخد الكلمتين دول بالراحة، لأن صموئيل النبي ده راجل عظيم جدا ويقول المختصر المفيد. ما عندناش لصموئيل النبي عظات طويلة، إنما الحقيقة كلامه على قد ما هو قليل، كلام كل كلمة منها تصلح كده تبقى تدريب للعمر كله. وعادة رجال الصلاة اللي يصلوا كتير ممكن ما يتكلموش كتير، إنما تطلع كل كلمة كلمة منفعة. قال إيه صموئيل للشعب؟ إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب. ليه ما قالش إن كنتم راجعين للرب وخلاص؟ في ناس ترجع لربنا بس مش من كل القلب، يعني تفضل قافلة على حتة في القلب كده، بلاش دي. طب ما دي حتة غلط، اللي هيرجع لربنا لازم الموضوع ده يقف. لا لا، دي نقرة ودي نار. احنا نصلي ممكن، احنا نصوم ممكن، نبقى نروح الكنيسة مفيش مانع نعترف، بس دي تفضل يبقى مش من كل القلب. الخصام ده لو فضل يبقى انت مش راجع لربنا من كل القلب. حب الفلوس ده لو فضل يبقى انت مرجعتش لربنا من كل القلب. العلاقة الغلط دي لو فضلت يبقى انت مرجعتش من كل القلب. تنتظر انه ربنا يرجع لك وربنا بيضحك عليه. ان كنتم راجعين، ان كنتم بكل قلوبكم راجعين الى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة. الواحد محتاج يراجع على قلبه، لان احيانا نرجع الى الرب ولكن بدون القلب كله. بمعنى ايه؟ اللي يرجع لربنا يحب ربنا لازم كمان يرجع يحب الناس، لان ربنا والناس كفة واحدة، والشيطان والدنيا كفتين. اللي يحب ربنا يحب الناس كلها، واللي يحب الدنيا الفلوس والماديات والشهوات والجسديات يبقى بيحب الشيطان، وما فيش بقى ايه خلط في المسائل. ترجع لربنا يبقى ترجع تحب كل الناس مهما عملوا، ما رجعتش لربنا يبقى انت ماشي غلط. ان كنتم بكل قلوبكم راجعين الى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة. رسالة تانية مهمة، اللي يرجع لربنا بحق كده وبصدق، أول حاجة يعملها الآلهة الغريبة لازم تتشال، لأنه في تماثيل في حياة الناس. في الوقت ده اليهود عبدوا أوثان، قلدوا الفلسطينيين، ومنها العشتاروت اللي هيجوا يقولوا عليه ده. الآلهة الغريبة يعني كل حاجة يتكل عليها الإنسان غير ربنا، دي اسمها آلهة غريبة. أصل الشيطان ما عندوش مشكلة ينزل بموضة جديدة كل شوي، يعني مثلا في وقت يخلي الناس تتكل على القوة العضلية، فتلاقي كل راجل بقى فرحان بصحته وبيعبد جسده، مع انه طبعا الصحة لازم تروح في وقت. وبعدين بقت الحكاية مش صحة، بقى في حروب وبقى في أسلحة، يخلي كل دولة أو كل شخص يتكل على غناه وعلى أسلحته، لأن العضلات ما عادتش بتكفي، تبقى الآلهة هي الفلوس أو الأسلحة أو القدرة يعني في الحرب، وبرضه ده ما بيدومش. أو يخلي الإله العلم والعقل، واحد يعبد العلم والعقل، شايف نفسه قاري كتير وفاهم كتير ومذاكر كويس ومحدش فاهم زيه، ويعبد عقل أو يعبد علمه، طبعا دي آلهة غريبة برضه. في واحد معجب بنفسه يبقى بيعبد نفسه، وعاوز كل الناس تبص عليه وتتكلم عن نفسه. في واحد يعبد جسده وطلبات جسده وشهوات جسده. في واحد يعبد إنسان يعني يعيش كده عشان شخص معين بعيد عن ربنا، كل دي آلهة غريبة. الآلهة الغريبة فلوس، بشر، أفكار معينة، فلسفات، هي كلها آلهة غريبة. انزعوا الآلهة الغريبة. اللي يرجع لربنا من كل قلبه وعاوز ربنا يرجع له صحيح، يشوف ايه الغريب اللي في حياته لسه ويزيعه ويشيله. ودي عاوزة مراجعة، بلاش الواحد يستعجل يقول لا احنا ما عندناش آلهة غريبة. اديكوا مثل، ابونا يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ده راجل حفيد ابونا ابراهيم، ابن ابونا اسحاق، ناس شافت المسيح بعينيها، وهو نفسه شاف المسيح نازل على السلم في الحلم وشاف حاجات حلوة كتير. أبونا يعقوب طلع إن في بيته وعند زوجته المحبوبة في آلهة غريبة وهو مش دريان. راحيل كانت سرقة تمثال من أبوها، بركة ليها في السك، تمثال ترافيم، والعيال بعد كده قلدوا أمهاتهم، وبقى في تماثيل كتير في بيت يعقوب. فلما حصلت أزمة جديدة بتاعت أهل شكيم دي، قال لهم شوفوا بقى، طلعوا كل الآلهة الغريبة وأقراط الذهب وكل اللخبطة بتاعت زمان دي ندفنها في الأرض. وأصر ووقف على رأس كده ولاده وستاته، طلعوا كل حاجة ودفنوها قدامي، خلونا نرجع لربنا بكل قلوبنا. ودفنوها، وراح أصعد ذبيحة في بيت إيل، وكانت بداية للأسرة دي كلها كده انها ترجع لربنا تستقيم تاني. عاوزين ناخد خطوات حاسمة. زكى لما وقف والمسيح في بيته هو فرحان بيه، كان ممكن يقول له شرفتنا رب، انا متشكر انك دخلت بيتي، استناك بقى كل عيد زي دلوقتي تيجي تباركنا كده، وامشي اقول للناس المسيح دخل بيتي. قال له رب انا عارف ايه اللي مزعلك، من غير ما تتكلم انا عارف، البيت ده اتبنى على فلوس حرام، كل فلوسي هتصرف فيه، نص فلوسي هردها للفقراء والنص التاني هرجعه 4 أضعاف لكل اللي وشيت بيهم، لأني عاوز أرجع لك بكل قلبي. أنا عارف إلهي فلوسي اللي خلتني أظلم وأكذب وافتري، فأنا هرجع لك من كل القلب. وادي الآلهة الغريبة هي، وحط الفلوس تحت رجليه وتحت رجلين ربنا. إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة. شوف بقى كل واحد فاضل إيه من الآلهة الغريبة في بيته. عاوز الواحد يفحص نفسه، فاضل شوية ذات وكرامة ولا شوية فلوس فارقين معاك، حاسس إن هما معتمدك ورسمالك وثروتك، ولا اسم وشهرة وعلم، إيه بالضبط اللي أنت بتعبده دون أن تدري؟ والعشتاروث من وسطكم. العشتاروث بالذات دي كانت آلهة أنثى، والعشتاروث بالذات كانت في عبادته، دي زوجة البعل أو البعليم لو تسمعوا عن البعل، ده كان إله وثني مشهور للفلسطينيين، ومنها جت بعل زبول الشيطان. فالعشتاروث ده كانوا يعتبروه إله الإخصاب وإله الجنس، وعشان كده في عبادة العشتاروث كان لابد أن يقام الزنا، ده جزء من العبادة. وكهنة الأوثان كان كتير منهم ستات يقوموا بمهمة الزنا، واللي عاوز يقدم ذبيحة يقدم جسده في الأخطاء دي عشان يرضي الشيطان ده، ما هو الشيطان عاوز إيه غير الخراب والفساد والخطية. فالعشتاروث ده انتشر حتى وسط اليهود، ولاد ربنا المفروض أحفاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب بتوع بيت إيل وبتوع المذبح وبتوع الخيمة وبتوع البركة، وصل الحال بيهم عندهم عشتاروث في كل حتة. قال لهم اللي عاوز يرجع لربنا بقى انزعوا الآلهة الغريبة وبالأخص العشتاروث من وسطكم. الفساد اللي احنا فيه ده منفعش. أفكركم أن ولاد عالي الكاهن وصلت بيهم أنه في يعني حجرات جانبية من الهيكل كانوا بيقعوا في الخطية والزنا، ده معنى كده انتشار الفساد إلى درجة عالية جدا. بعدين يقول لهم إيه؟ وأعدوا قلوبكم للرب. عارفين لما يكون في ضيف غالي جاي، ناس تكنس وتمسح وتنظف عشان تستقبل الضيف. فاللي راجع لربنا أول حاجة إيه؟ ينزع، يشيل كل حاجة غلط جوه البيت، جوه القلب، جوه العقل، يشيل كل حاجة غلط عشان يحضر قلبه لربنا. أعدوا قلوبكم للرب. يبقى أنتم راجعين بكل قلوبكم إلى الرب، انزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروث من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب. الواحد يحضر قلبه لربنا إزاي؟ ربنا باين عليه هنا أنه مش بتاع قصور ومش بتاع حاجات غالية، ما انتش محتاج أنك يعني تبقى غني أو عشان تستقبل ربنا، بالعكس الفقير يستقبله أسهل. احنا عاوزين بيت زي بتاع يعاريم ده في الأكمة وسط الغلابة، عاوزين واحد زي أبي نداب أبو الكرم والسخاء اللي يدي من غير ما يحسب لربنا، ما بيقولش صليت قد إيه، خمس دقايق ولا ربع ساعة ولا نص ساعة، وقت كله بتاع ربنا، ما يقولش اديت عشور ولا خمس ولا الفلوس كلها بتاعت ربنا، ما يقولش اديت ابني ولا ولادي، العيال كلها بتاعت ربنا. ده أبي نداب اللي عاوز رايح ربنا يشوف ألي عزار اللي عينه على التابوت صبح وليل كأنه يمثل الصلاة الدائمة، الله معين، ألي عزار يعني الله يعين، فيبقى صبح وليل يقول له أعني يا رب، أعني على غربتي. مثل هذا البيت اللي وسط الأكمة اللي فيه أبي نداب اللي فيه ألي عزار، أعدوا قلوبكم للرب. واحد يقدر يحضر قلبه. القديسين كانوا مجهزين قلوبهم لربنا، عشان كده يقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعاينون الله، يعني ربنا يدخل بيتهم ويشوفوه، يدخل قلبهم وينوره، فكأنهم شايفين ربنا طول الوقت. ليه؟ لأن أنقياء القلب أعدوا قلوبهم للرب. في القداس أبونا يصرخ فينا كلنا ويقول ارفعوا قلوبكم، أو أين هي قلوبكم، عشان الواحد يراجع قلبه بسرعة، يقول ترى قلبي ده ينفع يستقبل ربنا وأنا لسه زعلان من فلان، قلبي ده ينفع ربنا يدخل فيه وينوره وأنا لسه باقي على الفكرة الغلط دي، وأنا الموضوع ده لسه واخد عقلي وقلبي. ينفعش، لازم تحضر قلبك. واعبدوه وحده. برضو شوف الشيطان خبيث، فلما يلاقي واحد راجع لربنا يقول له طب وماله، اعبد ربنا واعبد كمان الآلهة الأخرى، زي ساعة لقلبك وساعة لربك. هو لو قلبك كله ربنا هيبقى في ساعة لقلبك ازاي؟ ما هي ساعة قلبك هتبقى ساعة ربك، مش ربنا مالي القلب كله، يبقى ما فيش فصل، مش هتقدر تلاقي ساعة كده وساعة كده، لأن في ناس تعرج بين الفرقتين، يعني في يهود عبدوا الأوثان خالص وفي يهود فضلوا مسكين العصاية من النص، يعبدون الله ويعبدون البعل، يعبدون الله ويعبدون العشتاروث. قال لهم لا، تعبدوه وحده، ما تحطش مع ربنا أبدا إله آخر أو حبيب آخر. ده اللي خلى المسيح لو المجد يقول الآية العجيبة بتاعته: إن كان أحد يأتي ورائي ولا يبغض أباه وأمه وأخواته وأخواته حتى نفسه من أجلي لا يستحقني. ليه؟ معناه أنك أنت هترضيني ولا هترضي أبوك؟ هترضيني ولا هترضي إخواتك؟ هترضيني ولا هترضي نفسك؟ هترضيني ولا ترضي طموحات اللي حواليك؟ ارضيني أنا الأول، الباقي ده كله سهل. إنما ساعة كده ساعة كده يبقى أنت ما تستهلنيش. فاعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. عاوزين بقى الحكاية تتغير ويطلع الشعب ده من تحت لفوق ويرجعوا يرفعوا راسهم تاني وينتصروا، ممكن. بس الوصية اللي قالها صمويل صريحة وواضحة: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، انزعوا الآلهة الغريبة والعشطاروث من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من الفلسطينيين. عاوز كل مشاكلك تتحل، هي ملهاش سكة تاني غير كده. عاوز ربنا ينصرك على الخطية اللي في حياتك أو حياة أولادك اللي حواليك، ملهاش سكة تاني. ارجع بكل قلبك واعبد ربنا وحده، وخلي بيتك زي بيت أبي نداب وسط الأكمة. فنزع بنو إسرائيل البعليم والعشطاروث وعبدوا الرب وحده. أخيرا وصلنا لمرحلة كويسة بعد طول سنين فساد. وصلنا أخيرا أن الناس خدت قرار حاسم وحازم بالتوبة. برضو هنا مهم نقول التوبة مش شوية مشاعر، مش واحد زعلان أنه غلطه بس، مش كفاية. التوبة مش واحد بيعتذر للناس عن خطأ أو حتى يعتذر لله عن الخطية. التوبة لازم تنتهي بقرار شديد بلا عودة للي فات. فمش كفاية كل ده، مطلوب ان الواحد يتضايق من نفسه، الواحد يحزن على نفسه، الواحد يصلي، الواحد يعترف بخطيته، الواحد لازم تنتهي ان انا مش عاوز اعمل كده تاني. ويبدأ بقى التحدي وتبدأ المعركة الروحية، نزع الخطية مهما كلفت الواحد. هي دي التوبة بقى الصادقة، ودي التوبة اللي تجيب بركاته ونتائج حلو. فقال صمويل، صمويل فرحان طبعا، صمويل ربنا سمع له بقاله سنين بيصلي من أجل الناس دول: اجمعوا كل إسرائيل إلى المصفى. هيعمل احتفال توبة، هيعمل احتفال برجوع الشعب لحضن الله. فأصلي لأجلكم إلى الرب، زي ابونا كده لما يقول لك بدل توبت تعالى اديك الحل وأقرأ لك الحل، وتعالى ادخل اتناول، وتعالى نفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فقال بصوا هاتولي كل الناس في منطقة كده زي وادي ضخمة كده اسمه المصفى، فأصلي لأجلكم إلى الرب. أدي الشفاعة بتاعت الكاهن هنا أو رئيس الكهنة أو النبي. أصلي لأجلكم إلى الرب. واحد يقول يعني هم ما يصلوش، هم هيصلوا طبعا، لكن صلاتهم شيء وصلاة أبوهم هنا عنهم والحل اللي هياخدوه ده موضوع تاني. فاجتمعوا إلى المصفى واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب. عملوا حركة كده ليها مغزى، جابوا مية مع أنهم في حتة كده قفر يعني، وبعدين دلقوا كل المية على الأرض. عارفين دي زي ايه؟ فاكرين في السامرية كانت جايبة جرة المية عشان تاخد مية من البير، وبعدين ربنا يسوع أقنعها في القعدة وقال لها ايه اللي بيشرب من المية دي ايه؟ هيعطش. اللي يشرب من المية بتاعتي مش هيعطش تاني أبدا. فقامت سابت الجرة، يعني سابت الجرة يعني كأنها دلقت المية، قالت أنا مش عاوز المية دي تاني، توبة، مش عاوز المية دي تاني. فسكب الماء على الأرض يعني إعلان رفض الحياة الماضية، الماء العادي اللي بيعطش ده اللي كنا قاعدين نشرب منه ولا نرتوي أبدا. فسكبوا الماء يعني بزيادة كده بقى، كفايانا المية بتاعت الدنيا دي، دينا رب من المية بتاعتك، دينا من الماء الحي اللي يروي، دينا من طعم الحياة الأبدية الجديدة، دينا من حياة كلها قداسة محبة فرح سلام طول أنا، بلاش الحياة اللي كلها خطية اللي عشناها دي. فسكب الماء إشارة إلى رفض الحياة الأولى. أو حاجة تاني، أنه العمر بيدلق كده لأنه تعرفين لما تبقى كوباية فيها مية تقعد كده تنزل شوية شوية خلاص نقطة نقطة خلصت العمر كده. فكأنهم بيقولوا عاوزين قبل ما يخلص العمر نكون صالحنا ربنا، قبل ما يخلص آخر نفس نكون رجعنا لربنا. فكأنهم بيقولوا الأيام جريت بينا وعشرين سنة طالت علينا ولم نرجع إلى الرب، قبل ما الكوباية تخلص نكون رجعنا لك يا رب. فسكبوا الماء كمان يعتذر عن كل أزمنة الجهل والأيام اللي راحت عليهم وهربت منهم. وصاموا في ذلك اليوم، شوفوا طقس التوبة الحلو، اجتمعوا وصلوا وصاموا وقدموا توبتهم بشكل سكب الماء زي ظرف الدموع كده، زي واحد يبقى بيسجد ودموعه في عينيه على كل اللي فات. فالتوبة ليها شكل، وهي دي القداس الجميل بتاعنا، في توبة جماعية نقول كرياليسون من القلب، جايين صايمين وبنصلي ونسكب دموعنا أمام الله لكي يقبلنا كده، وجايين بقيادة صمويل النبي رئيس كهنة. سكبوا أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا هناك قد أخطأنا إلى الرب. الحاجات المهمة قوي في التوبة الاعتراف بالخطيئة. واحد يقول يعني هم كانوا مستنين اليوم ده عشان يعترفوا، ما كل واحد يقول أنا غلطت في بيته، دي حاجة ودي الوقفة دي حاجة تانية كمان. يعني إيه؟ أنت بتعترف قدام ربنا بينك وبين نفسك، وقبلها بتكون اعترفت قدام ضميرك، لأن لو واحد ما اعترفش قدام نفسه أنه غلطان عمره ما هيتوب. وبعدين لازم يجي الكنيسة قدام الكاهن ويعترف أنه قد أخطأ إلى الرب عشان يسمع الحل وياخد أحلى كلمة، مغفورة لك خطاياك. لكن واحد مش دريان أنه عنده خطية هيسمع مغفورة لك خطاياك إزاي؟ واحد لم يعترف أمام ضميره أو أمام الله في الصلاة ولا أمام الكنيسة، طب هياخد المغفرة إزاي؟ فهنا اجتمعوا وصرخوا كلهم أخطأنا إلى الرب، إحنا فعلا مذنبين، إحنا السبب في اللي إحنا فيه. ساعات واحد يجي في الاعتراف، الاعتراف ده المفروض توب، وبدل ما يقول أخطأت إلى الرب يقول أنا مش عارف ربنا بيعمل فيا كده ليه. أنت جاي مستغلط ربنا ولا جاي تايب؟ اللي جاي يجي يقول أنا استاهل اللي يجرالي وأكتر، أنا إنسان خاطي أستاهل أي تأديب من ربنا، دي التوبة. إنما واحد جاي مبغاظ ولا زعلان من ربنا إنه بيأدبه يبقى لم يدرك خطأه، يبقى لسه ما تابش. خلونا نتوب صح. قد أخطأنا إلى الرب هنا معناها اللي إحنا فيه إحنا السبب فيه مش ربنا السبب. قد أخطأنا إلى الرب عشان كده منع عننا البركة والخير ومفيش سلام والدنيا كلها تعبانة. وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفى. قضى هنا كلمة قضى أو سفر القضاء كله، صموئيل من القضاء آخر القضاء، يعني علم الناس وأرشد الناس وتلمز الناس، كل ده في كلمة قضى. يعني ابتدى يراجع عليهم الشريعة زي في جلسة الاعتراف، بعد ما تقول الكلمتين الخطية وابونا يديك الحل، او قبل ما يديك الحل يقول لك شوف بقى من هنا ورايح هنصلي ازاي، نقرأ الانجيل ازاي، نقدم توبة بانتظام، نتناول بانتظام، نصالح كل الناس، نبطل نجيب سيرة الناس. ده اسمه قضى، يعني جلس يعلمهم كيف تكون اصول الحياة الجديدة. هو قال لهم زمن ما يعرفوش الصح. ففي نفس المكان اللي بيعترفوا فيه بخطاياهم بيديهم المغفرة من السماء وبيعلمهم كيف تبدأ حياتهم الجديدة. وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفى، وسمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفى. الفلسطينيين دول زي يعني الشياطين في الوقت ده. فلما عرفوا أن اليهود اجتمعوا في المصفى بقيادة صموئيل هم يفهموا كويس يعني إيه معناها بداية توبة، وبداية التوبة معناها رضا ربنا عليهم، تبقى الحكاية تيجي على دماغهم. الشياطين فاهمين كده كويس، الشيطان عارف كويس انك اول ما تتعدل وتصلي كويس يومه مش فايت، فلازم يتعدلك، يعرف ان انت هتاخد الصوم بجد يترعب، لان هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاة والصوم، يلاقيك هتصالح الناس وبالتضاع كده تحط نفسك اخر الكل، يعني هتمشي في اللي قاله المسيح، يعرف انه خسر الفريسة بتاعته فلازم يهيج، واحنا ما نهمناش من هياج الشياطين، لو بنتوب صح هيتهزمه هيتهزمه زي ما يحصل دلوقتي، انما نتوقع دايما مع اي حركة توبة صادقة ان الشيطان يهيج، طبيعي. امال الشيطان هيفضل يتفرج علينا واحنا بنرجع لربنا؟ ده لازم يعني يكشر عن انيابه، لانه مضغاز الفريسة بتطلع من بقه. فصعد أقطاب الفلسطيني إلى إسرائيل، يعني بقالهم سنين ما فيش حرب، 20 سنة، 20 سنة صمويل عمال يلف في القرى يقول يا ناس توبوا، والناس نايمة في الخط والفلسطينيين نايمين هم كمان. ليه؟ ما الناس بعيدة عن ربنا، إنما اليوم اللي هيقف ويتوب ويقولوا أخطأنا إلى الرب، وصمويل ياخد مكانه الطبيعي كرجل كده يقود توبة الشعب، الفلسطين لازم يفعلهم يصحلهم، الشياطين لازم يصحوا. فدلوقتي الفلسطينيين فقلهم، فلما سمع بنو إسرائيل خاف، زي واحد يتوب وبعدين يقول بس أنا خايف الشيطان يضحك عليا تاني. ما تخافش، ما أنت دلوقتي رجعت لربنا، هو أنت لوحدك؟ كنت في الأول سايب إيد ربنا ولوحدك، فالشيطان عمال يلعب بيك دلوقتي، وأنت بتقول يا رب صبح وليل وماسك في ربنا، تخاف إزاي؟ أنت كان ليك أنك تخاف وأنت سايب ربنا. فهنا خافوا بقى، قالوا ده الفلسطينيين زلونا كتير، زي واحد جاي يعترف ويقول بس أنا غلطت كتير، هينفع أكسب؟ هينفع أنتصر؟ ينفع طبعا، مش أنت واخد نعمة دلوقتي؟ مش أنت طالع وفي إيدك ربنا؟ مش أنت بتبتدي حياة جديدة وهو ربنا قليل؟ أنت ناس أن ربنا هو اللي يحارب عنك بعد كده؟ خافوا من الفلسطين. وقال بنو إسرائيل لصمويل، شوفوا بقى الحتة الجميلة دي، بنو إسرائيل رجعوا تاني للأصول الأولى، نادرا ما كانوا بيرجعوا كويس، دي مرة من المرات اللي رجعوا فيها كويس. قالوا له إيه؟ لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. ثقة الشعب في رجل الله صمويل، بقوا يقولوا له اعمل معروف، ما تبطلش تصلي، ما تبطلش تصرخ، أنت اللي في إيدك النصرة، احنا هنصلي على قد ما نقدر بس انت اللي عندك النصر، انت القوة كلها صمويل. ده صحيح، لان ربنا مدي قوة رجاله، طلبة البار ايه؟ تقتدر كثيرا في فعلها. هنا بقى واضح ان التوبة لها ثمر، الناس بالتوبة رجعت تثق في الاب الروحي، رجعت تشوف المثل الاعلى المظبوط، صمويل رجل الله، رجعوا عارفين ان القوة لا بالعضلات ولا بالجيوش ولا بالسيوف ولا، انما بمثل هذا الرجل، هو ده القوة الحقيقية. زي أليشع وهو بيودع ابو الروح إلية وهو طالع في المركبة النارية، كان يقول له ايه؟ يا ابي يا ابي يا مركبة اسرائيل وفرسانها، يعني الجيش كله كوم وانت صلاتك كوم تاني، كل الجيش ما يسواش، بس إلية يقول يا رب خلاص كده هنغلب، زي موسى النبي يرفع ايديه على الجبل وهو راجل عجوز، بس ايديه تترفع لازم نغلب، ويشوع تحت معاه الافات بيحاربه، كل ده كوم وصلاة موسى النبي كوم تاني. لا تكف عن الصراخ من اجلنا الى الرب الهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. نحن نثق في الكهنوت وفي قوته، ونثق في رجال الله المختارين، ونثق في شفاعتهم ودلتهم، لكن كل الثقة دي بدون توبة ملاش قيمة. تخيلوا واحد عايش في الخطية براحته وجاي ابونا يقول له ايه؟ صلي لي عشان ربنا مش عارف ايه. لا، توب توب، صلاة ابونا تعمل معاك كتير، لكن انت كمان صلي لنفسك، انت كمان قدم توبة. في الموقف التاريخي ده الشعب جاي تائب وعنده شوية خوف لانه لسه مبتدئ في الايمان، فرمى كل الحمل على الأب الروحي صمويل النبي، لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. يوم صمويل يعمل إيه؟ كده بقى الاحتفال وصل إلى قمته في الانفعال، صوم وصلى وسكب الماء، وبعدين سمعين الفلسطينيين بيقربوا هيهجموا، فالصراخ والصلى بيزيد، فعمل صمويل حاجة عجيبة شوية. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعدوا محرقة بتمامه للرب، وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل فاستجاب له الرب. نهاية الاحتفال بقى الضربة القاسمة للفلسطين كانت غريبة جدا. صموئيل مسك حمل رضيع، وده مش هو الطقس العادي، عشان ده مش طقس يهودي، ده دي إشارة للمسيح الذبيح للإفخارستية في العهد الجديد. حمل بلا عيب، ما كانش في حمل بلا عيب إلا ربنا يسوع له المجد وحده. وبعدين أصعده محرقة بتمامه، يعني مش بيسيب جزء زي وعد الشريعة في جزء يتاكل، لا، اتحرق الحمل عن آخره، إشارة إن المسيح له المجد. الحمل الذي بلا عيب اللي شاور عليه يوحنا المعمدان وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله، رفع ذبيحة عن خطايانا وأحرق بتمامه، يعني من كتر الآلام كل شيء فيه، فربنا يسوع كمان احترق من شدة الألم، يعني شرب الكاس حتى الثمان، حتى أخيرها، كأس المر والمرار والألام كلها. وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل. فكأن اللقاء ده احتفال إفخارستي كده 1000 سنة قبل المسيح، إشارة إلى اجتماع الكنيسة في التوبة بالصلاة والصوم وسكب الحياة الأولانية، رفض الحياة الأولى، ثم تقديم الذبيحة الحقيقية، الحمل الذي بلا عيب، والانتصار على كل الأعداء اللي هم الشياطين. عشان كده نقول تعد قدامي مائدة تجاه مضايقية، يعني اديني يا رب من المائدة بتاعتك عشان انتصر على المضايقين والأعداء. وبينما كان صموئيل يصعد المحرقة تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، يعني في الوقت اللي هو بيصعد المحرقة الفلسطين بيهجمهم. فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم فانكسروا أمام إسرائيل. مرة دي بقى حرب من نوع جديد، هم قاعدين يصلوا بس والناس جاية تهجم، والفلسطين أقوى عددا وعتادا، يعني بكل الإمكانيات أقوى، إنما ربنا دخل المعركة المرة دي غير المرات اللي فاتت، لأن الشعب تائب وهناك رجل الله وفي ذبيحة مقبولة، الوضع مختلف. فربنا بس ما سابش حد فيهم يتعب، أرعد الرب يعني عمل رعود وأزعج الفلسطينيين، بقوا مرعوبين من الصوت بس بتاع الرعد. فانكسروا أمام إسرائيل، وخرج رجال إسرائيل من المصفاة وتبعوا الفلسطينيين وضربوهم إلى ما تحت بيت كار. بقوا اليهود الغلابة بتوع زمان طالعين ورا الجماعة الفلسطينيين، هم اللي بيضربوه ده، كل ده زمان، لأن في الوقت ده كانوا دول يعرفوا ربنا ودول ما يعرفوش ربنا، وهم بيجروا وراهم عشان ينتقموا. دي حتة مهمة، ليه؟ أنت طالع من القداس بعد ساعتين توبة صادقة، وبعد رحلة صوم وصلاة، وبعد دموع قلبية صادقة، وبعد ما كلت جسد المسيح ودمه، أخرج واحرق الشياطين كلها، حدش قدك، أخرج وصلح أي حاجة غلط في حياتك، أخرج واتبعهم، تتبعهم، ما تسيبش ليهم مكان في حياتك مهما حصل. فالتوبة تبدأ من داخل القداس وتستمر بعد القداس، تستمر بقلع كل بقايا الشر اللي في حياتنا. يا ترى الواحد بيعرف يكمل توبته بعد القداس ولا هي التوبة قبل بس؟ احنا بنتوب قبل وأثناء وبعد، لأن لسه في بقايا لازم تتشال. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفاة والسن، يعني بين الحتة اللي واقفين فيها والحتة اللي كانوا بيحاربوا فيها في المطرح ده، عشان يبان تأثير الصلاة ووقفة العبادة دي وازاي جابت انتصار شديد قوي. جاب حجر ودعا اسمه حجر المعونة، يعني ايه؟ هنا اعاننا الرب، في هذا المكان شفنا ايد ربنا بوضوح، في هذه اللحظات شفنا قد ايه ربنا قوي مع اولاده. سمى الحجر حجر المعونة، وده له ذكريات كتير لسه جاي. حجر المعونة ده هيبقى مكان بركة، هيبقى له ذكريات في حياة داود بعد كده. حجر المعونة مكان كده تاريخي في الوقت ده، عشان في المطرح ده انتصروا على الفلسطين على غير المتوقع بسبب الصلاة والصوم والتوبة. وقال إلى هنا أعاننا الرب، من هنا جت الكلمة اللي بيخلص موضوع كده، يقول إلى هنا أعاننا الرب، يعني اللي بيخلص أي مأمورية بيشكر ربنا يقول ربنا مد إيده حجر المعونة. يا ترى الواحد في حياته حاجة اسمها حجر المعونة؟ يعني حسيت قبل كده قد إيه ربنا مد إيده وعمل حاجة فوق طاقتك، فوق قدرتك؟ هل أنت دقت قوة الصلاة والصوم والتوبة والتناول إنها تنقلك نقلة كده أنت مش بتاعها، مش قدها خالص؟ حسيت قد إيه إيد ربنا قوية، ولا بالنسبة لك أنت ما شفتش حجر المعونة قبل كده؟ ربنا يسوع بيقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، ويقول معلمنا بولس بقى اللي ده أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. فأنت عندك حجر معونة، مذبح كله معونة، كله سلطة، كله قدرة، تعال خد اللي أنت عاوزه. فذل الفلسطينيون، ذل الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول في تخم إسرائيل. إذا كانوا هنا إشارة للشياطين اتذلوا ذل ومش قادرين يقربوا تاني، بعد 20 سنة كانوا متكبرين ومحتلين البلاد وذلنهم آخر ذل، هي بس يوم كده كان في صلاة وصوم وتوبة وتناول نقلهم نقلة ما كانوا شافوها قبل كده، وبقوا الشياطين هم اللي مذلولين دلوقتي. ولم يعودوا بعد للدخول في تخم إسرائيل، وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صموئيل. آية جميلة. هذا الرجل العملاق اللي بصلاته بقى حافظ كل البلاد، كل أيام صموئيل كانت يد الرب. شوفوا، في واحد شخص بهذه العظمة، بوجوده بس، بصلاته بس، تبقى إيد ربنا كده حارسة كل الناس. كم له من دل عند ربنا، ده غالي قد ايه عند ربنا، عشان بسببه ربنا يصون كل الشعب ويتوب كل الناس. دي قوة روحية، لان ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ده رجل صلاة من ساعة ما كان طفل في الهيكل، ده رجل بيكلم ربنا صبح وليل، في قوة ضد كل الشياطين، ما حدش قادر يقرب من البلاد ساعتها ولا في حروب تاني في الفترة اللي جاية. ليه؟ عشان صموئيل عايش، عشان صموئيل موجود. شوف عظمة رجال ربنا، اللي في ناس لسه مش مقتنعة بفكرة الدالة أو الشفاعة. إزاي؟ طبعا في دالة، في عظمة لهذا البار، في قيمة لرجال الله القديسين الغاليين دول. الشياطين عارفين قيمتهم، الشياطين يقولوا يسوع نحن نعرفه وبولس أنا أعلمه، يعني احنا عارفين المسيح كويس رب الكل، وبولس كمان عارفينه كويس. عارفينه ليه؟ أصله مرعب للشياطين، عمال يطلعهم براحته. ليه؟ لأنه لازق في المسيح. كانت يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صموئيل، والمدن التي أخذها الفلسطينيون من إسرائيل رجعت إلى إسرائيل من عقرون إلى جد. كل اللي راح رجع تاني، كل البلاد اللي راحت رجعت، واستخلص إسرائيل تخومها من يد الفلسطينيين، وكان صلح بين إسرائيل والأموريين مجدا للثالوث الأقدس.